الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا اللهم أعنا على صيام رمضان وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان الكريم اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وادخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زلنا نقف ونجلس على مائدة رمضان ومع الوقفة الثالثة من وقفاتنا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة جيل الصحابة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بصحابة نبينا في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. هذه الوقفة مع صحابي جليل دعا له النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. كانت هذه دعوة النبي لهذا الصحابي الجليل: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. فمن يا ترى هذا الصحابي الجليل؟ إنه الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. الطفيل ابن عمرو الدوسي هو صاحبنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. الطفيل ابن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية وشريف من أشراف العرب المرموقين وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين لا تنزل له قدر عن نار ولا يوصد له باب أمام طارق، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور بصير بحلو البيان ومره حيث تفعل فيه الكلمة فعل السحر. هذه تقدمة قدم بها المؤلف صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا صور من حياة الصحابة لهذا الصحابي الجليل، صفات عظيمة تحلى بها هذا الصحابي في الجاهلية قبل أن يدخل الإسلام: الكرم والجود، لا تنزل له قدر عن نار. هذا دليل الكرم والجود، أي الطعام دائما وأبدا في بيته يطهى للفقراء وأصحاب الحاجات والأقارب والأصحاب، فالكرم كان عندهم سجية. الله عز وجل اختار أصحاب النبي للنبي قبل أن يبعث النبي، هذا الجيل اختاره الله تعالى للنبي قبل أن يبعث الله النبي، وذكرنا هذا على لسان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره للرسالة، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه. يبقى جيل الصحابة ده جماعة جيل معد قبل بعثة النبي، الله تعالى أعد هذا الجيل لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالكرم كان فيهم سجيا، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير. كانت قصة إسلامه قصة عجيبة وغريبة، تعالوا لنعيش أمامها كيف دخل الطفيل ابن عمرو الدوسي الإسلام، وكان زعيما وسيدا في قومه. القصة تبدأ أن الطفيل رضي الله عنه غادر منازل قومه في تهامة. تهامة المقصود بها السهل الساحلي في جزيرة العرب الموازي للبحر الأحمر، الموازي للبحر الأحمر، متوجها إلى مكة، كان القصد مكة المكرمة. ورح الصراع دائرة بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويجتذب لحزبه الأعوان. يعني الفترة اللي قصد فيها الطفيل مكة كان الصراع على أوجه بين الرسالة الجديدة والدعوة الجديدة دعوة التوحيد وبين كفار مكة، واجهوا الدعوة بالعداء والصد عن سبيل الله تعالى، وكل يريد أن يكسب الأعوان والأنصار. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو لربه وسلاحه الإيمان والحق، وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح ويصدون الناس عنه بكل وسيلة، وهذا منهج الباطل في كل زمان ومكان، دائما يحاول الصد عن سبيل الله تعالى، الصد عن الحق بكل وسيلة بقى، بنشر الشائعات طارة، أشاعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون ساحر شاعر كاهن، وطارة استخدام القوة الإذاء والتعذيب عذبوا أصحابه صلى الله عليه وسلم وآذوه صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم يوم الطائف سلطوا صبيانهم أن يقوموا بضرب النبي محمد بالأحجار حتى أدموا قدمي رسول الله، وطارة بالقتل أو الحبس. فالوسائل متعددة، وسائل الباطل متعددة، إما بشائعة أو بطعن أو بسب أو بلعن أو بضرب أو بإيذاء أو بقتل أو بمؤامرة إلى آخره. ولكن من كان معه الحق فلا أحد عليه. احفظوا هذا جيدا، لأن الله تعالى يقول وقوله الحق: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذا إذا كنت على حق فامضي، ولا تلتفت لما يقوله الناس، لا تلتفت، مجرد الالتفات يعطلك. الغزال الظبي الصغير ده كيف يقع فريسة؟ ومعلوم أنه إذا أطلق أقدامه للريح ينطلق بسرعة لا نظير له. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يقع الظبي فريسة إلا إذا التفت إلى خصمه. لما ينظر للوراء يقع فريسة، بمجرد أن ينظر للأسد مثلا ويتبعه خلاص سقط. فلو لم ينظر لنجا، لو لم ينظر لنجا، مجرد نظرتك عطلة، بيقولوا عني كذا، عطلة، لابد أن يقول أشاع كذا. ما تنظرش، نظرتك لهذا عطلة، امضي في طريقك. أقول دائما وأبدا: المسلم لابد أن لا ينظر تحت قدميه. أنظر فين؟ عليك أن تنظر هناك إلى كتف النبي محمد على الصراط، أريد أن أصل إليه. هذه وجهة المسلم، عايز يوصل فين؟ النبي على الصراط، عايز أمشي ورا منه، عايز أوصل له، عايز أوصل للجنة. إذا لا تلتفت خلفك، لا تلتفت خلفك، وامضي على بركة الله. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو لربه، وسلاحه الإيمان والحق، وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح، ويصدون الناس عنه بكل وسيلة. ووجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهبة، أي على غير استعداد، ويخوض غمارها عن غير قصد. فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض، ولا خطر له أمر محمد وقريش قبل ذلك على بال، كانش على باله الأمر. ومن هنا كانت للطفيل بن عمرو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فلنستمع إليها. الطفيل يحدثنا عن هذه القصة، ما الذي حدث عندما دخل مكة، ويحدثنا عن قصة دخوله الإسلام. يقول: قدمت مكة فما أن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب، وأنزلوني فيهم أعز منزل. يا سلام، قبلوا بالأحضان والترحيب سيد قبيلة الدوس زعيم. ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. شوف مدخل خيره، خايفين عليك، خايفين على زعامتك، خايفين على قومك من هذا الرجل الساحر. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. خلاص أنا عزمت مش عايز أقابله. ما يقول لك في مثل، يقول لك الزن على الودان أمر من السحر. لما واحد يمسك ودنك كده يسحرك. اوعى، خلي بالك، اوعى، يا ده بيعمل، ده بيسوي من كثرة الكلام، يؤثر هذا الكلام في النفس، يؤثر في ايه؟ في النفس. فعزم على ألا يقابل محمدا ولا يسمع منه. يقول: ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد. يا الله، شوف بقى الحرص، مش عايز يسمع شيئا عن رسول الله، خايف. فوضع في الأذن إيه؟ قطنا، ما يسمعش. ثم ماذا يا طفيل؟ يقول: لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأصرني منظره وهزتني عبادته ووجدت نفسي أدنو منه، يعني أقترب شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه. الله أكبر. الخلق دعوة بغير كلام، السلوك دعوة بغير كلام. فأنت وأنت تصلي بين يدي ربك هذه دعوة. عندما يراك ولدك الصغير وأنت تصلي، إذا به يقلدك، أنت ما كلمته عن الصلاة، وهو لا يفهم معنى الصلاة، ما زال صغيرا، ولكن سلوكك في بيتك أثر في أولادك. تجد الطفل كده يأتي بجوار الأب ويبدأ يعمل زي ما بيعمل الأب، يرفع إيديه الله أكبر زي الأب، عايز يركع وساعات ما يعرفش يركع فيروح ساجد على طول على الأرض وينام على بطنه. مرة كانت عندي بنتي صغيرة سنتين وأنا جالس في التشهد أصلي النافلة في البيت، فبعدين بحرك الإصبع عند التشهد فتبص كده هو وتروح ماسكة صباعي وتحاول تعمل زي بصوابعها، لا تعرف بعمل كده ليه، ولكن هي شافت المشهد ده بتقلد وتروح سجدة على بطنها نايمة كلها على الأرض، تقول لك أكبر مش عارفة حاجة. فأنا عايز أقول لك خلي بالك إن أنت سلوكياتك تؤثر في غيرك من غير أن تشعر. وعشان كده بقول للأب اللي ابتلي بالدخان يتقي الله ولا يدخن في بيته أمام أولاده، لأن الطفل الصغير بيتشبع على حب التقليد، شايفك ماسك ايه؟ سيجار،
خلي بالك انت عنده قدوة وانت عنده مثل اعلى، فاللي انت بتعمله هو بمنظوره كطفل شايفك انت كل شيء، فعايز يقلدك في كل شيء. وذلك تلاقي الاب المدخن في البيت بمجرد ما ينصرف كده الابن يعمل ايه؟ اذا وجد عقد السيجارة يجري عليه ويروح ماسكه في فمه يقلد اباه، او يجيب ورقة ويلفها في الخفاء ويشعلها ويشرب، عايز يشرب دخان زي ابوه. فخلي بالك سلوكك في بيتك يؤثر ايجابا او سلبا في ابنائك وبناتك. المثل يقول لك اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص، ولا ايه؟ الاب عمال يطبل، طب اهل البيت هيعملوا ايه؟ هيغنوا ويرقصوا صح؟ الاب بيدخن، تيجي تقول لابنك بقى الدخان يضرك؟ الدخان حرام؟ طب ما انت بتدخن يا ابي، فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. واضح؟ فشوف مشهد العبادة كيف أثر في نفس الطفيل بدون كلام وبدون دعوة. يقول فوجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمع بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هذا هو العقل. الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. خلاص شاء الله تعالى للطفيل أن يدخل الإسلام، خلاص فتفتح الأبواب. قال الطفيل ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتبعته، شت ورا منه، حتى إذا دخل داره دخلت عليه فقلت يا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي يقول البخيل كل البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. يا محمد إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا، فأعرض علي أمرك أخبرني إلى ما تدعو. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخلت في الإسلام. انتهت القصة؟ لا، ما زالت القصة. قال الطفيل ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن. العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مطاع في عشيرتي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فأدعو الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية، أي دعا له النبي، هو يريد آية عشان لما يدعو قومه يصدقوا، هو زعيم قومه. فدعا له النبي فقال: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. هو ذاهب إلى قومه لتوصيل الخير له، وهذه صفة المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله تعالى من عليه بالإسلام، فلا بد أن يوصل الإسلام إلى غيره، وهذا منهجنا، أن نرشد الغير إلى الخير. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. يقول: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح. الآية يبقى يعني بين عينيه ضوء مثل المصباح. عارفين المصباح؟ لامب، مصباح، سراج يضيء. الله أكبر، لدعوة من؟ رسول الله. فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. الله أكبر، الله أكبر. شوف بقى يا جماعة، الحرص على أفهام الناس مهمة الداعية المسلم. ربما يفهم الناس فهما خاطئا، فمن السنة أن تزيل هذا الفهم الخاطئ قدر المستطاع. الضوء بين عينيه، فقال ربما قالوا عندما فارق الأصنام ودخل الدين الجديد أصابته الآلهة بهذه العقوبة، فبقى شمس الوجه، فالطفيل حريص على إزالة ما قد يعلق بالأفهام، فدعا الله تعالى فقال: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق. الله أكبر. شوف استجابة الدعاء، دعاء الصالحين مجاب، بمجرد أن يدعو يجد إجابة من الله. الصوت ما يضرب به هو عبارة عن جلد مضفر، جلد كان يسموه قديما كده القرباج، جماعة الهجانة كان معهم القرابيد، يقول لك قرباج سوداني، جلد كده مطفور ويستخدموه في الجلد على الظهور. فالنور وصل إلى طرف الصوت، بقى منور زي المصباح، وجاي الظلام الليل كده من على الجبال، قومه ينظرون إلى هذا القنديل المضاء، نور جاي من على الجبل. الله أكبر، آية. كالقنديل المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية وهي فرجة بين جبلين العقبة. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا. خلي بالك بقى الدعوة. فقلت: إليك عني يا أبتي، ابعد عني بقى، فلست منك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. الطفيل كانت له منزلة كبيرة عند أبيه، فاستغل هذه المنزلة في دعوته إلى الله. أنا مش أكلمك بقى خلاص، ليه؟ أنا دخلت الإسلام. الأب بيحب الابن حبا شديدا. قال: أي أي بني ديني دينك، فقلت اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك مما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. الله أكبر. شوف الإخلاص في الدعوة يا جماعة. من دعا إلى نفسه لا يستجيب الله له، ولكن من دعا إلى ربه بإخلاص استجاب الله له ومكن له. الطفيل جاء مخلصا يرجو الخير لقومه، بمجرد أن دعا أداه استجاب الأب. ثم جاءت زوجتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولم بأبي أنت وأمي، أي فداك أبي وأمي. فقلت فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. قلت فاذهبي فتطهري من ماء ذي الشرى. ذو الشرى كان صنما لقبيلة داوس يعبد من دون الله، وكان حوله عين ماء ينزل ماؤها من الجبال. فبيقول لها روحي اغتسلي من ماء ذي الشرى، يعني الماء اللي جنب ايه الصنم اياه. فقالت بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى؟ يعني أنت خايف من الصنم ده ولا إيه؟ أروح يعني أغتسل أتبرك بماء ولا إيه؟ فقلت تبا لك ولذي الشرى. الشرى إيه؟ قلت لك اذهبي واغتسلي هناك بعيدا عن الناس، أصل المكان ده في الجبل بعيد عن أعين الناس، وأنا ضامن لك ألا يفعل هذا الحجر الأصم شيئا. تخافي من حجر؟ روح اغتسل بعيدا. فذهبت فاغتسلت ثم فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. يبقى الأب إيه؟ والزوجة. الله أكبر. ثم دعوت دوسا، دخل بقى القبيلة بقى، فأبطأوا ما رفضوش، ولكن إيه أبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما رضي الله عنه. أبو هريرة من قبيلة داوس أسلم بمجرد الدعوة. إذا الأب والزوج كمان مين؟ راوية الإسلام الأول أبو هريرة رضي الله عنه، فهو من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، له ما يقرب من 5375 حديث رواهم عن النبي محمد تقريبا، وذلك هو الراوي الأول في الإسلام. ولذا نجد أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يحاولون الطعن في أبي هريرة، لأن الطعن في هذا الراوي طعن في شريعة محمد بن عبد الله وطعن في الإسلام. فكان أول من أسلم بدعوة الطفيل رضي الله عنه. قال الطفيل فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام ما وراءك يا طفيل؟ إيه الخبر؟ فقلت قلوب عليها أكنة وكفر شديد، يعني قلوب داوس محاطة بأغلفة تمكن منها الكفر. لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يده إلى السماء. قال أبو هريرة فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قوم فيهلكوا، فقلت وقوما، خايف على إيه؟ على قومه. لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. الله أكبر. رحمة، حرص على توصيل الخير للناس. ثم التفت إلى الطفيل وقال ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام. وهنا يا جماعة مسألة مهمة جدا على الداعية، أن يصبر ويصبر
ولا يتعجل. ما دمت صاحب مبدأ وصاحب منهج لا تتراجع.
اصبر، استعجلش.
وعاد الطفيل إلى قومه، وشوف النبي يوصي يقول له إيه، ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم للإسلام. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق. شوف سنين طويلة هي، والخندق كان في العام الخامس من الهجرة، والطفيل صابر في قومه يدعوهم. الدعوة تحتاج إلى من الرجال، محتاج صبر، استعجلش. وما لا يدرك كله لا يترك كله واحدة واحدة. ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فصر بنا النبي صلى الله عليه وسلم وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها، واجعل شعارنا مبرور. الله أكبر. 80 بيتا من قبيلة دوس، يعني القبيلة معظمها دخل الإسلام بعمل الطفيل بن عمرو، رجل، ولكنه رجل بأمة، رجل صاحب هم. يا جماعة، عنده هم، عنده هم دعوة، عنده هم دعوة الغير للخير، لا يدعو لدنيا ولا لشهوة ولا لمنصب، لا 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 لا، يريد الآخرة. فهدى الله على يديه قبيلة دوس. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة. صنم كان في قبيلة دوس بيعبد من دون الله. فرصة بقى، النبي فتح مكة، فالطفيل عايز بقى يقضي على ايه، هذا الصنم الموجود في قبيلته. فاستأذن النبي يروح يحطمه، اذن لي ان انا اخد سرية واروح احطم ايه الصنم ده. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فصار إلى الصنم في سرية من قومه. فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر، وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر. قال لك: بس دلوقت الصنم بقى الآلهة هتغضب عليه وهتعاقبه. كلهم منتظرين من البدع الموجودة دي، بدع سبحان الله العظيم. تجد بعض الخرافات حتى ما زالت موجودة عند المسلمين. والله يا جماعة، يجي مثلا الست تولد يقول لها حط المشهرات. ايه بقى المشهرات دي؟ خرزة حمراء او زرقاء تعلقها الخيفة لحسن تتكبس. تتكبس يعني ايه؟ يعني اللبن اللي في الصدر لا ينزل من عيون الناس ومش عارف ايه. قال: والخرزة دي بقى هي اللي هتحميها. والنبي يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. واضح يا جماعة؟ وبعض الناس يقول لك كده: امسك الخشب، امسك الخشب، الخايف من الحسد، والخشب هيرد العين. يعني ان شاء الله، شوف المعتقدات الباطلة، حاجة غريبة.
فدي معتقدات الباطل. المهم الجماعة بقى أهل القبيلة كده اجتمعوا قال لك بس الآلهة هتضره دلوقتي، لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يرتجز يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيلة دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق رضي الله عنه، ووضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله، ولما نشبت حروب الردة نفر الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمر بن الطفيل الدوسي. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا فقال لأصحابه إني رأيت رؤيا فعبروها لي. شوف بقى رؤى الصالحين. فقالوا وما رأيت؟ قال رأيت أن رأسي قد حلق وأن طائرا خرج من فمي وأن امرأة أدخلتني في بطنها وأن ابن عمرا جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. هذه الرؤيا اللي شاف. فقالوا خيرا، يعني خير خير إن شاء الله. فقال أما أنا والله لقد أولتها، أنا بفسرها بقى، أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، رأسي سيقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي تصعد إلى خالقها، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إن شاء الله تعالى لكنه يدركها فيما بعد. وبالفعل في معركة اليمامة أبلى الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة، وأما ابنه عمرو فما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح وقطعت كفه اليمنى، فعاد إلى المدينة مخلفا على أرض اليمامة أباه ويده. ده عمرو بقى ابن الطفيل الله يرضى عنه وعن أبيه. وفي خلافة عمر بن الخطاب دخل عليه عمرو ابن الطفيل فأتي للفاروق عمر بطعام والناس جلوس عنده، فدعا القوم إلى طعامه فتنحى عمرو عنه، يعني تراجع كده وبعد الله يرضى عليه رضي الله عنه وارضاه. فقال له الفاروق ما لك لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك وكف اليمنى مقطوع. قال أجل يا أمير المؤمنين. قال والله، أي عمر يقسم، لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة، والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت، يقصد يده المقطوعة فهي في الجنة. ظل حلم الشهادة يلوح لعمر منذ فارق أباه، فلما كانت معركة اليرموك، والمعركة دي كانت بين المسلمين والروم وكانت في العام 15 من الهجرة، بادر إليها عمرو مع المبادرين وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي مناه بها أبوه رحم الله الطفيل ابن عمرو الدوسي، فهو الشهيد وأبو الشهيد. ف
فرضي الله عنه وعن ولده. وإلى هنا تنتهي وقفتنا الثالث أمام هذا الجيل، جيل الصحابة الذي صنعه الإسلام وصنعه نبي الإسلام على مائدة القرآن. وأراني قد وصلت إلى الوقفة الرابعة لصحابي جليل قال عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس هذا الصحابي وأنا أبدأ. وقام عمر فقبل رأسه، فيا ترى من هو؟ ما قصته؟ هذا إن شاء الله إن كان في العمر بقية وكتب لنا البقاء فسوف يكون لنا معه لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.